بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ كلام بالأمس في حديث رفعة الأقلام وجفة الصحف، قلتم أنه يكون في بعض الناس، هل هذا هو القلم الشامل أم غيره؟ أي في غير القلم الشامل كما يعني يكون بعضهم ما زال سيكتب فيه إذا لا بلغ 4 أشهر في بطن أمه. قال أخ ما معنى قولك في القسم الرابع من التقدير المطابق للعلم بعلم الله أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله محدثا له بمشيئته وإرادته ليس لازما لذلك، أي أن هذا شيء يتضمن أن الله عز وجل يفعل ما يريد، فعال ما يريد، فكل فعل يفعله فهو متعلق بإرادته وإرادته تتجدد، وفيه رد على من قالوا الإرادة قديمة لازمة لذاته. من هم هؤلاء؟ قالوا إرادة واحدة قديمة لازمة لذاته بشاعرهم. وعلى السنة يثبتون أن هناك إرادات مع الأفعال، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال ما معنى قولك إن قيل لم تنقطع نسبة إليه خلقا ومشيئا؟ قيل هو في هذه الجهة ليس شرا، فإن وجوده هو المنسوب إليه. قيل هو في هذه الجهة ليس شرا، فإن وجوده هو المنسوب إليه، إذا قوله حتى ينسب إليه إلى من بيده الخير. ومن حيث فعل الله جل وعلا تقدم على أن الله عز وجل لم يفعل شرا محضا، قد يكون شرا بالنسبة إلى شخص معين، وأما فعل الله فيه الخير. الله عز وجل حتى وإن قدر الزنا، السرقة، المصائب، خلق إبليس، فهذا كله خلقه لحكمة، فهو من جهة أخرى في خير، من أجل ذلك وجده الله. قال ما معنى قول الشارح مما يلزم هؤلاء أن لا يبقى أحد قادرا على شيء لا الرب ولا الخلق؟ يعني على حسب قولهم أن من علم أن الله عز وجل إذا علم بالشيء أنه سيقع ثم لا يقع، معناه أنه ماذا؟ المقدورات كلها للرب والعبد، الله عز وجل قال على أن يغيرها، فجعلوا مناقضة بين العلم والقدرة، ولا مناقضة، فإنما علمه الله لا شك من وقوعه. الله المستعان. يقول أخ من هم الصالحون؟ الصالحون هم الذين لا يلتحقون بديانة من الديانات، ويطلق على من ترك دينه ولم يدخل في ديانة أخرى، لا اليهودية ولا النصرانية، الصابر. وكان كفار قريش يطلقون على النبي صلى الله عليه وسلم صابر، أي فارق دين قومه ولم يدخل في دين أحد من الأمم. لكن المراد به في الآيات قوم الكفار ليسوا من الديانات المعروفة اليهودية والنصرانية والمجوسية، هناك خلاف كثير هذا أرجح الأقوى. يقول نريد أن تعيد التقديرات الخمسة. ما هي التقديرات الخمسة؟ نعيدها. التقدير الشامل والمكتوب في لوح محفوظ. نعم التقدير نعم التقدير عند خلق آدم عليه السلام. التقديم العمري والتقدير السنوي في ليلة القدر والتقدير اليومي في يوم الانتصار. حديث القدرية مجلس هذه الأمة ما حاله يعني الخلاصة في الحديث ماذا مثلا بشواهد وطورة أن ننصح موقوفا من الصحابة عليك الأمر. ما هو الأثر الوارد عن ابن عباس؟ قلنا حسن بطرقه. الأثر الوارد عن ابن عباس في القضاء قلنا حسن بطرقه. ما هو الأثر؟ القدر نظام التوحيد. ثمان ومن وحد الله كتب بالقدر نقض تكذيبه توحيدا.
وقوله فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما لقد التبس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيما وعدد ما قال فيه أفاكا أثيما. قال الشارح رحمه الله تعالى يعلم أن القلب له حياة وموت ومرض وشفاء وذلك أعظم مما للبدن. قال تعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها أي كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان. فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح ونفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. وكذلك القلب.
إذا ترى يا طبراني برقم 8654 بإسناد صحيح رجال كل انتقاط معروف عن علي بن عبد العزيز البغوي عن ابي نعيم عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابن مسعود الاسناد صحيح. من احب ينقل السند يراجع الرقم المذكور.
وكذلك القلب المريض بالشهوه فانه لضعفه يميل الى ما يعرض له من ذلك بحسب قوه المرض وضعفه. ومرض القلب نوعان كما تقدم مرض شهوة ومرض شبهة وأردأها مرض الشبهة وأردأ الشبه ما كان من أمر القدر وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يشعر به صاحبه لشغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته. وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة. فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه وتألم بأهله وتألم بجهله بالحق بحسب حياته، ما لجرح بميت إيلام، فقد يشعر بمرضه ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها، فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الداء، فإن دواءه في مخالفة الهوى، وذلك أصعب شيء على النفس وليس له أنفع منه. وتارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره، كمن دخل في طريق مخوف مخوف مفض إلى غاية الأمن إلى غاية الأمن، وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى بالخوف وأعقبه الأمن، فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه. ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها، ولا سيما إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول أين ذهب الناس، فلي أسوة بهم، وهذا حال أكثر الخلق وهي التي أهلكتهم. فالصابر الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول الذي أنعم الله عليه من النبيين والصديق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.
طيب أخوان، أولا قوله في بداية كلامي وأردأ الشبه ما كان من أمر القدر، فأردأ من ذلك ما كان متعلقا بالله جل وعلا، ما كان متعلقا بوجود الله وصفاته وذاته. ولعله أراد ومن أردى الشبه ومن أردى، فقد يطلق هذا اللفظ وأردى الشبه ومقصوده أنه من أردها، وليس المقصود أن أردها يطلق، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، قال أنا أي من أشد الناس. وحاصل الكلام الذي قرأ أن الشبه معترضة للشخص في طريقه إلى الله جل وعلا، فلا بد من قوة يقين وقوة صبر، وإذا عدنا أحد أمرين الصبر واليقين فإنه لا يسير في هذا الطريق، ينقطع عن هذا الطريق. فالإنسان بحاجة في مسيره إلى الله عز وجل وفي مسيره إلى وجهاده إلى رضوان الله وجنة الله سبحانه وتعالى بحاجة إلى صبر ويقين، فإن الشبهات كثيرة والعوائق كثيرة التي تعوق الإنسان في هذا الطريق، فمتى ضعف الصبر أو اليقين انقطع، لا سيما إذا صحبه لذلك قلة الرفقاء أو عدم الرفقاء في الطريق، وكذلك إذا صحب ذلك جلساء سوء يثبطونه عن الخير. لكن إذا كان عنده يقين بالخير الذي سيصل إليه وصبر على نيل ذلك الخير، فإنه يصبر على ما يلاقي في هذه الطريق، وهذا يجعل طالب العلم أيضا يجعل طالب العلم في ذهنه أنه في طريق إلى الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له في طريق إلى الجنة. فهذا الطريق من أفضل طرق الخير في هذه الأيام، والإنسان بحاجة إلى صبر ويقين، فيستيقن أن الله عز وجل لن يضيعه، وأن الله عز وجل سيعينه على الخير إذا كان صادقا مع الله مخلصا لله سبحانه وتعالى، ويصبر على ما يلاقي من شدة من قلة في المأكل والمشرب، وما يلاقي أيضا من عوائق من جلساء السوء وأيضا شياطين الإنس والجن وغير ذلك من الأمور، عليه باليقين والصبر، وستكون له العاقبة بإذن الله عز وجل.
وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب الحوادث والبدع، حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد لزوم الجماعة لزوم الحق واتباعه، وإن كان المستمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ولا ننظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. وعن الحسن البصري رضي الله عنه أنه قال: السنة والذي لا إله له بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم، ولا مع أهل البدع في بدعتهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا رب ربهم، فكذلك فكونوا.
لا ترى الحسن أخرج الدارمي في المقدمة الجزء الأول صفحة 71 إلى 72، أخرج الدارمي في المقدمة من سننه مقدمة سننه الجزء الأول صفحة 71 إلى 72 من طريق شريك عن مبارك عن الحسن، من طريق شريك القاضي عن مبارك عن الحسن. ما حال هذا هذه الطريق؟ شريك في ضعف ومبارك أيضا في ضعف، ولم يصرح بالتحديد. وانظر البدع والحوادث صفحة 72، ونقله عنه ابن القيم في غاثة الأحكام الأول 83. نقله ابن القيم في غاثة الأحكام الأول 83، وهي موعظة من الحسن حتى وإن لم يثبت السند إليه، لكن الأمر كما قيل في هذا الأثر.
وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة إلى الأغذية الضارة، وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار. فها هنا أربعة أشياء: غذاء نافع ودواء شافي وغذاء ضار ودواء مهلك. فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي، والقلب المريض بذلك. فأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن، وكل منهما فيه الغذاء والدواء. فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين وأضل الضالين. فإن الله تعالى يقول: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ومن في قوله من القرآن لبيان الجنس لا للتبعيض. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة. وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به، وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاوم الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها. فما من مرض من أمراض القلوب والأركان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه.
ما معنى قوله لبيان الجنس لا للتبعيض من القرآن؟ نعم يعني القرآن كله شفاء ليس بعضه. قوله من القرآن ليس فيه تبعيض، أن بعض القرآن شفاء بعض شفاء وبعض ليس بشفاء، لا يفهم منه ذلك، إنما من جنس القرآن. وهذا أيضا فيه أيضا حث من المؤلف على أن الإنسان يحرص على القرآن وعلى تدبر القرآن، وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى على تدبر القرآن وكان يبكي إذا قرأ عليه القرآن. وفي الحديث ذاك الذي فيه الدعاء واجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني ولهذا هم.
وقوله لقد التبس بوهمه في فحش الغيب في فحش الغيب سرا كتيما، أي طلب بوهمه في البحث عن الغيب سرا مكتوما، إذ القدر سر الله في خلقه، فهو يروم ببحث الاطلاع على الغيب ببحث الاطلاع على الغيب. وقد قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلى آخر السورة. وقوله وعادد ما قال فيه أي في القدر أفاكا كذابا أثيما أي مأثوما. وقوله والعرش والكرسي حق، قال الشارح رحمه الله تعالى كما بين تعالى في كتابه قال تعالى ذو العرش المجيد، وقال رفيع الدرجات ذو العرش الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، في غير ما آية من القرآن لا إله إلا هو رب العرش الكريم، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وفي دعاء الكرب المروي في الصحيح لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا هو رب العرش العظيم، لا إله إلا هو رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم رب العرش العظيم رب العرش الكريم. وروى الإمام أحمد في حديث الأوعاد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم، قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكتف كل سماء مسيرة 500 وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين ركبهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء.
وهذا يعرف بحديث الأوعال من أجل ذكر الأوعال فيه. وهذا الحديث ضعيف في إسناده عبد الله بن عميرة مجهول، في إسناده عبد الله بن عميرة مجهول. يرويه عن الأحنف بن قيس، قال البخاري لا يعلم له سماع من الأحنف. يرويه عن الأحنف بن قيس وقال البخاري لا يعلم له سماع منه. وهل ثبت أن مسيرة ما بين كل سماء وسماء 500 سنة؟ عن من نذكر؟ نعم، حديث ابن مسعود موقوفا عليه ولا مرة، وهو مذكور في آخر كتاب التوحيد فتح المجيد، مذكور في آخر كتاب التوحيد وكذلك فتح المجيد.
ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وروى أبو داود وغيره بسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم من حديث الأطيط أن صلى الله عليه وآله وسلم قال إن عرشه على سماواته لها كذا، وقال بأصابعه مثل القبة الحديث. وفي صحيح البخاري عن رسول الله
كذا هذا الحديث أيضا ضعيف، من حديث جبير بن مطعم في إسناده جبير بن محمد بن جبير بن مطعم، في إسناده جبير بن محمد بن جبير بن مطعم وهو مجهول الحال. وفي إسناده محمد بن إسحاق مدلس وقد عنه، وفي إسناده أيضا محمد بن إسحاق مدلس وقد عنه.
وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أوت الجنة وفوقه عرش الرحمن، ويروى وفوقه بالنص على الظرفية وبالرفع على الابتداء أي وسقفه. وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل جهة، وربما سموه الفلك الأطلس، الفلك الأطلس والفلك التاسع، وهذا ليس بصحيح، لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذا بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. والعرش في اللغة،
هذا من كلام ما يسمى بأهل الهيئة المتكلمون الذين يتكلمون في الفلك. وجعل العرش عبارة عن فلك مستوي جديد، وهذا كلام باطل، هذا كلام باطل. فالأدلة ترد ذلك، واستدل المؤلف على إبطال قولهم بهذا الحديث، لأنه له قواعد، ولو كان مستديرا فكيف تكون له قائمة وهو مستدير؟ لكن لما قال قائمة مقام العرش دل على خلاف ذلك، فهذا دليل قوي في إبطال قولهم. والشيخ الإسلام له كلام واسع في الرد عليهم كما في مجموع الفتاوى في الجزء السادس، في الجزء التاسع كلام في ذلك، وكذلك في كتابه الرد على المنطقيين.
والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك، كما قال تعالى عن بلقيس: ولها عرش عظيم، وليس هو فلكا، ولا تفهم منه العرب ذلك. والقرآن إنما نزل بلغة العرب، فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات. فمن شعر أمية بن أبي الصلت: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبناء العالي الذي بهر الناس وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا لا يناله بصر العين ترى حوله الملائكة صورا.
طيب، هذا منقول عنه لكن بغير إسناد، تداوله أهل التواريخ، ذكره ابن كثير في تفسيره، وكذلك في البداية والنهاية. وهذا هذا ورده الشارح من أجل هذا، وسوى فوق السماء سريرا على العرش، يعني بمعنى السرير، سرير الملك. قول لها عرش عظيم أي سرير للملك، هذا هو الذي تفهمه العرب، وهذا هو المفهوم عند العرب، أن كلمة عرش المراد بها سرير الملك. نتوقف إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.